أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير نبينا وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. بدأت الليلة الفائتة ببيان معنى قوله عز وجل: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفاتني أن أنبه في تفسير الكلمة الكريمة السامة قبلها، وهي قوله تبارك وتعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إلى أن الفرار من عند القتال، الفرار يوم الزحف، من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات، من أكبر الكبائر وأعظم السيئات وأفجر الفجور، وهو من السبع الموبقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها أشد التحذير. المعاصي والسيئات تنقسم إلى قسمين عند أهل السنة والجماعة، طبعا تنقسم إلى كبائر وتنقسم إلى صغائر. فالصغائر اللمم والأشياء التي البسيطة اللي يلم بها الإنسان وليست يعني ذات خطر خطير على الإسلام، على العقيدة وعلى الشريعة. وأما الكبائر فهي المعاصي الكبار كالشرك بالله والزنا وعقوق الوالدين والسرقة وأكل، أمور كثيرة، ما هي بس هذه، أمور كثيرة من كبائر السيئات. الله يقول تبارك وتعالى: إن تجتنبوا. أنا أذكر لهذا لأن بعض الناس يقول ما في كبائر وصغائر، بعض الناس من ينتمون للعلم يقولون ما في كبائر وصغائر ويتناسون هذه الآية المباركة: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. آية صريحة في كتاب الله تقسم المعاصي إلى كبائر وإلى صغائر، عندما قال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني الأشياء اللي يعني يسموها العلماء يسموها صغيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، وكذا وكذا، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، يعني مكفرات لصغائر السيئات. إذا أنت يعني مجرد المسافة من رمضان إلى رمضان، رمضان الأول الأخير يكفر ما بين رمضان السابق ورمضان اللاحق، ما دام أنت لا تجتنب الكبائر، يعني حتى لا تحتاج إلى توبة ولا تحتاج إلى شيء. بس بشرط ألا يصر الإنسان على الصغير، لأن إذا ارتكبت صغيرة وأصررت عليها إن استحللتها من يستحلها فهو كافر. اللي يستحل معصية الله حتى ولو كانت صغيرة، يعني قال مثلا تقبيل المرأة الأجنبية من الصغائر، يقول كده مثلا، لأن بعض العلماء فسر قوله تبارك وتعالى إلا اللمم بمثل القبلة اللي ما وراها شيء، اللي ما راح شيء.
فسماها رب عز وجل. العلماء يفسرون اللمم بهذه مثلا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل في المسجد أو حول المسجد وقال له يا نبي الله إني عالجت امرأة في إحدى نواحي المدينة وجدت امرأة شيطان أغراه، يقول فأتيت منها كل شيء إلا ما أتى رجل من زوجتي. وذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلوات الخمس تكفر مثل هذه. بالنسبة لبعض الناس طبعا، لأن مثل ما قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين، أو ما كما يقولون يعني في المثال حسنات سيئات المقربين. طبعا بعض الناس يعني أنا أذكر لي واحد من الناس من حوالي 40 سنة وأكثر، لما بدوا يلعبون بالكرة ويطلعون في خذهم، طبعا عند علماء الشريعة إن الفخذ عورة، أكثر علماء الشريعة الفخذ عورة، والركبة كذلك، والسوأتين من أسوأ العورات. وطبعا يقول العالم ينبغي له أو من يرى منكرا ويحب يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ينبغي أن يقدر لكل مسألة قدرها. يعني لو وجد واحد مطلع ركبتين يتلطف معه يقول غط الركبة، لأن بعض العلماء يقول إنها عورة. ولو وجد واحد مطلع فخذين إلى قرب السوءة يعني يزيد شوية في الوعظ، يزيد شوية في الوعظ ويشدد شوية في الإنكار. لكن لو وجد واحد مطلع سوءته قدام الناس هذا يعني لو كان بيده قدرة يضربه، لكن بس القدرة للسلطان. يعني ما ينبغي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. اليد للسلطان والمسؤولين، وما عاداهم ما لهم يد، لهم لسان ولهم قلب. ينكر بلسانه يقول يا أخي اتق الله، هذا 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 هذه سيئة كيادة كذا وكذا، وبعدين يرفع للسلطان، يرفع للمسؤولين إن هذا رأيته يعمل كذا ويسوي كذا، ويجيب شهود معه، شهود عدول ثقات يشهدون بأنه قاعد في الشارع ومطلع سوءاته قدام الناس. ما يمد يده، ما يمد الإنسان يده للنهي عن المنكر، لأن ما هو كل واحد يقدر يضرب، لكن ما له أن يضرب. ليه الله جعل الأمير وجعل السلطان جعلهم علشان حماية الناس؟ ما كل واحد يصير في، لو واحد صار في قلبه قل على واحد وضربه قال له ضربته قل أنه وجدت كشف عورته، ما ينبغي هذا ولا يقال، ما ينبغي هذا ولا يقال. فينبغي أن يكون النهي عن المنكر بقدر المسألة، فإن كانت المسألة صغيرة من الصغائر يكون الإنكار بلطف، وطبعا اللطف مطلوب حتى بالكبائر، لأن ربنا يقول في موسى وهارون ذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. قولا اللين ما كان في شيء إلا دانه، والفحش ما كان في شيء إلا شانه، الفحش شين واللين زين ما فيها كلام، بس اللين ما هو اللي أدي إلى إلى يعني لا الشدة في العنف ولا التضييع. ينبغي للإنسان يكون على قدر المنكر ينكر، على قدره إن كان كبيرة صغيرة. فربنا قسم السيئات في قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريم. فالسيئات الكبائر طبعا أنا أثرت في وقت قريب إلى أن النبي بشرنا صلوات الله وسلامه عليه يعني علشان نبتعد عن اليأس من رحمة الله، وأن من يرتكب معصية الشيطان بيدل الإنسان بغرور يجيبه للمعصية شوية شوي، يعني ما يجيبه إذا كان إنسان صالح ومستقيم، ما يجي الشيطان يقول له روح قبل المرأة ولا أسوي كذا ولا أعمل كذا، ما يقول له، لأنه عارف أنه لن يجيبه ولن يطيعه إذا كان يعرف أنه متدين. ولكن يجيه شوية شوي، هذه مرة مسكينة تحتاج إلى المساعدة، روح لها يدخل عندها البيت وساعدها شوية شوية حتى يطيعه في الشر في شر العمل، مثل ما قال ربنا فيه على شأن آدم فدلاهما بغرور يعني دل آدم وحواء بغرور شوية شوية لما وقعوا في هذه التي كذبت من الشجر. المعاصي الكبار فيها كبير وفيها أكبر، الكبائر نفسها فيها كبار وفيها أكبر من الكبار. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والسبع الموبقات، الموبقات يعني المحبطات لكل عمل يعمله الإنسان سابق، يعني لو حج أو صام أو صلى أو زكى أو عمل عمل صالح وارتكب هذه الموبقة مثل المبيض اللي يبيض الحروف السود، يعني يزيل عمله اللي عمله من الأعمال الصالحة. موبقة يعني مهلكة للأعمال الصالحة، ومثل النار اللي تأكل الحطب، مثل النار اللي تأكل الحطب، هذا معنى موبقات. قالوا وما هن يا رسول الله، وما الموبقات يا رسول الله؟ قال الشرك بالله. طبعا هذا أكبر الكبائر، الشرك. الشرك طبعا تعرفون الشرك نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر أن تجعل لله ند، تعبد غير الله، تدعو في الغيب والسر وتخاف في الغيب والسر من غير الله. يعني عارف بعض الناس يصير الميت مدفون بينه وبينهم 1000 كيلو في مقبرة، ويتوجه إليه ويقول لي يا سيدي فلان سوي لي كذا وسوي لي، هذا شرك أكبر. هو لو كان حي وعندك ما أبغى عمل لك شيء، ولو كان حي ما مات وبينك وبينه كيلو ولا نصف كيلو ولا ما معه أنا يسمع ما سمع منك لو ناديته، فما بالك باللي مات وصل تحت القبر والله يقول لأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. سينادون أهل القبور يا سيدي فلان سوي لي كذا، يا سيدي فلان سوي لي كذا، زوجني، هات لي مكان من لي كذا، اغنني، ايش في مرض. ما هي كبيرة وبس، هذا شرك لو مات عليه لا يرى ريح الجنة، لو ماتوا على هذه العقيدة لا يرى ريح الجنة. فالعبادة لله وحده، فيجب أن تخلص لله. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. والله تبارك وتعالى لا يرفع إلى السماء عملا إلا بشرطين، الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، والشرط الثاني أن يكون على منهج حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لغير وجه الله ضرب به وجه صاحب رياء وسمعة، وإذا كان على غير منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم ضرب به وجه صاحبه. ولا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالص الوجه الكريم صوابا على منهج حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فالشرك الأكبر هذا من مات عليه حرم الله عليه الجنة، كما قال عيسى لقومه لمن ادعى أنه إله، قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وطبعا الشرك الأكبر لو كنت مسلم قبل ما ترتكبه ولك زوجة مسلمة، بمجرد ما تنطق بهذه الكلمة تبين منك المرأة، ما تحتاج طلاق ولا شيء، صر محرمة عليك، وهي يجب أن تعلم أنك صرت محرم عليها بالردة، فلا يحل لها أن تقترب منك بحال من الأحوال. فالشرك الأكبر يتبين المرأة من صاحبها إذا كانت مسلمة، عندها مسلمة وهو قبل أن ينطق الكلمة كان مسلم، لو كانت يهودية وهو يهودي أو نصر من رسول الرسول ما عليه فهواه، لأنه ده الكفر بالأصل وتزوجه على طريقة في الأصل. لكن لو كان مسلم وتزوج على شريعة الله مسلما ثم ارتكب الشرك الأكبر تبين منه زوجته إلا أن يراجع ويرجع إلى الإسلام. فالشرك الأكبر تبين منه الزوج، ولا يتوارث مع المسلمين. لو مات على حالته من الشرك هذه ما عيال المسلمين ما يرضون من ماله، ولو مات له ولد مسلم ما يأخذ من مال الولد، لا يتوارث مسلم مع كافر، ولا وتبين منه الزوجة في أمور كثيرة. وإذا دخل جهنم لا يخرج منها أبدا الآبدين ولا دهر الداهرين، خالدا مخلدا أبدا لا يخرج منها ولا يتحول عنها. أما الشرك الأصغر، الشرك الأخف، اسمه شرك ولكنه أخف، مثل كثير من الناس اللي ما تعلموا ولا رباهم علماء مسلمون يحلف لك بالنبي ويحلف لك بأبيه ويحلف لك بولده ويعلق بوطنه ويعلق براسه، وبعدين يحب بعضهم يحلب بشاره وشاره ويحلب فيه كمان، فيحلبون بكل شيء، يحلبون بكل شيء. فهذا شرك أصغر، ما هو شرك أكبر، لا يخرج من الملة، والزوجة لا تبين منه. الزوجة المسلمة إذا كانت عزيزة وارتكب الشرك الأصغر ما تبين منه زوجته، هي على زواجها منه وهي علم ويتوارث مع المسلمين. بس يشوف الفرق بين، وكذلك لما تقول لولا فلان كنت أنا هلكت، أو تقول ما شاء الله وشئت يا فلان. والنبي عليه الصلاة والسلام أكرم خلق الله عليه الصلاة والسلام لما قال لواحد ما شئت ما شاء الله وشئت يا محمد، فغضب النبي وقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. يعني مشيئة العبد تبع ما بعد مشيئة الله، ما هي مشاركة لمشيئة الله. وفي أمور تعطف مع بعض ما يوجه لله عز وجل بالواو وهي جائزة. شوف ربنا يبين الشرك إلى ذلك في قوله ولو أنهم رضوا، اسمع في المنافقين، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، عطب الواو، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، لأن الرضا ترضى باللي يعطيك ربك، ولو واحد من الناس عطى شيء ترضى أيضا وتشكره وتدعيله بالخير وتحاول أنك تكافئه ولو تقول له جزاك الله خير. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، ما في أهل الرسول ولا غيره، لا رسول ولا ملك، لا رسول ولا ملك يعطف على هذه، مثل حسبي الله ونعم الوكيل ما يعطف عليها أحد، إلا أن تقول حسبي ثم كذا. ويقول ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، هذه أبيض فيها العصر. إنما في حسب لله وحده، والكافي وحده، هو الكافي وحده، هو القيوم المهيمن على خلقه وحده، ما يشارك في ذلك أحد، لا ملك في السماوات ولا نبي ولا غيره في الأرض. ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله، اسمع، إنا إلى الله راغبون. فجعل الرغبة والرهبة لله وحده، يعني لا يجوز لك أن تشرك في أحد، لا يجوز لك أن تخاف من مخلوق خوفك من الله، ولا أن ترهب مخلوقا كرهبتك من الله، ولا أن تذل لمخلوق كذلك لله، ولا أن تخبت أمام مخلوق كإخباتك لله، ولا أن تقلت لمخلوق كإخباتك، يعني هذه لله وحده. فأنت إذا ارتكبت بعض هذه اللي هي أنواع الشرك الأصغر ومت على ذلك، أنا قلت لا تبين منه المرأة، لكن لو مات على ذلك يدخل جهنم ولا بد إذا كان مات. طبعا المرتكب الشرك الأكبر لو تاب الله عليه، اللي يرتكب الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر وما دون ذلك من كبائر السيئات والمعاصي، عندنا أهل السنة والجماعة إذا تاب تاب الله عليه كأنه ما ارتكب السيئة ولا قارفها. بس التوبة ما هوش يقول توبت، يبكي على خطيئته ويتندم ويتحسر، وكلما تذكرها كاد ينقطع قلبه من الألم والحزن، يقول يا ليتني مت قبل هذا، يا ليت أمي لم تلدني، يقول كده ويحزن ويتوجع، ما هو يتلذذ بها ويتمنى أنه لو عاودها ولقاها مرة ثانية، لا، هذه تصير توبة، هذه تصير توبة بس تصير حوبة. وإنما على التائب أن يرجع عن ذنبه، كما أن اللبن أو الحليب إذا طلع من ثدي البقرة أو الشاة ما يرجع مرة ثانية، ما يرجع، ما يستطيع أحد يرجعه فوق ويدخله مرة ثانية في ضرع الشاة أو ضرع الناقة أو ضرع البقرة أو ضرع الدهون أو ضرع هذه، ما يستطيع. كذلك تكون التوبة من هذا الجنس، تكون التوبة أنه يعزم عزما أكيدا ويصر إصرارا قويا على أنه لا يعود. لكن حتى إذا أصر هذا وعزم بقلبه وجوارحه على أنه تائب، افرض بعد سنة أو أكثر أو أقل نساه الشيطان ودعه في معصية، تصير انتقل وتبقى لا تنتقل، إن سارع وتاب إلى الله مع الله ما كان أباه من ذنب حتى في المرة الثانية كما بس، لأنه ما جاء عن تدبير وتفكير، لأنه لو جاء عن تدبير وتفكير يقول ما تاب ستبت الأولى ما هي صحيحة، ما ندم عليها ولا تحزن عليها ولا توجع منها، وإنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه. أي صاحب ذنب إذا تاب تاب الله عليه، وإذا مات من غير توبة كل المعاصي غير الشرك مردودة إلى الله عز وجل. لو مات من غير ما يتوب من الزنا أو ما يتوب من الخمر أو ما يتوب من السرق أو ما يتوب من أي من الخمر، إن مات ولم يتوب إحنا نقول أمره مفوض إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عصى عنه. لأن حبيب الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وعفى عنه، إلا الشرك سواء كان أصغر أو أكبر. عشان تحذروا من أن أصل الرسالة الأنبياء ما بعثوا والكتب ما جاءت وما أنزل الله الملائكة بالكتب على الأنبياء إلا لتطهير الناس من الشرك بالله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فمن يشرك بالله يقول ربنا في صريح القرآن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، يعني مجره الأبدي السرمدي يخلد فيه لا يتحول عنه ولا ينتقل منه أبد الآبدين ودهر الدائرين. كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ونادوا يا مالك يتمنون نهاية جهنم ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق، هذا في الشرك بالله أكبر يواصل. لكن الشرك الأصغر ما يخلد فيه في جهنم، ما احنا قلنا في الدنيا ما تبين منه الزوجات، وأيضا يتوارث مع المسلمين من أبنائه أخف من الشرك الأكبر، وأيضا زيادة على ذلك أنه لو دخل النار لم يتب، إذا مات ولم يتب من الشرك الأصغر لا بد أن يدخل نار جهنم عندما ينصب الصراط وأرج من الشعر وعد من السيف زي ما يقال، وطوله كذا سنة وعليه خطاطيف وكلاليب، وهو في ظهر جهنم يجلس في ظهر جهنم عليه خطاطيف وكلاليب، المسلم يجعل الله نور على الصراط ويمشي كالبرق، ومنهم من يمشي كالريح المرسلة، ومنهم من يمشي على الصراط كأجود ما تكون الخيل، ومنهم من يحبو على الصراط حبوا، ومنهم من يحبو وينجو، يحبو وينجو وينجو إلى الجنة إلى الجنة، ولكن قبل ما يدخل الجنة يوقفون عند آخر الصراط ليسألهم وينقيهم ويطهرهم، لأن الجنة دار السلام لا يدخلها إلا الطيبون الطاهرون من كل وجه، فينقيهم قبل ما يدخل الجنة. ولكن اللي أشرك بالله ما يمكن يسلم ولا يصل إلى باب الجنة، وإنما تخطفه الكلاليب وترميه في جهنم. فإن كان شركه أكبر خلاص ما في خروج، نعوذ بوجه الله ما في خروج أبدا الآبدين، كلما صرخ وازداد صراخا زاد عذابه من عند الله عز وجل. ولكن الشرك الأصغر يأخذ حظ، يعذب عذاب يكافئ معصيته التي ارتكبها ثم يخرج من النار، إما بشفاعة الأنبياء كصاحب الشفاعة العظمى محمد صلى الله عليه وسلم، شفاعة العظمى في المحشر عندما تقترب الشمس بالرؤوس الخلائق ويكاد الناس يهلكون ويصير العرق يصل إلى رقبة الإنسان في الموقف، فيأتون آدم يقول يا آدم اشفع لنا عند ربي، أنا ترى ما نحن فيه يا آدم اشفع لنا عند ربي، فيقول هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، اذهبوا إلى عبد نوح، فيذهبون يا نوح يا كذا يا كذا يا أبانا اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه، ألم ترى ما بلغنا ما وصلنا إليه، فيقول لست هناك ولكن ائت إبراهيم خليل الرحمن، فيكتب يا أبانا يا إبراهيم يا خليل الرحمن اشفع لنا عند ربك، يقول لست لها ولكن موسى كليم الله فأتي موسى يا موسى يا كلمة الله اشفع لنا عند ربك. فقل لست لها ولكن انت عيسى كلمة الله وروحه ألقاها إلى مريم. فأتي عيسى يقول لست لها ولكن ائتوا محمدا عبدا. اسمع في وصف الحديث ائتوا محمدا عبدا. عيسى اللي يقول ائتوا محمدا عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فأتون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها ويخر ساجدا ويلهمه الله تسابيح وتحاميد ودعوات وضراعات وثناء على الله عز وجل وذلا وانكسارا لا نظير له بين يدي رب العالمين وأحكم الحاكمين. فيقول فيسمع النداء يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وصل تعطى وشفع واشفع تشفع. فيشفعه الله في الأولين والآخرين في الأوحد ويحمده جميع الخلق حتى إبراهيم عليه السلام يحمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم على هذا المقام على هذا المقام. هذه منزلة. لكن بعد ما يدخلون النار قد يخرجهم بشفاعة الأنبياء أو بشفاعة عباد الله الصالحين أو بشفاعة أولادهم أو أقاربهم من الصالحين كقول الله تبارك وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كلهم الإيمان بما كسب رأيه. وقد يبقى يقول الله ينادي للملائكة أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله. أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله. فيخرجون وقد امتحل ويخرجهم الله بفضله ورحمته وإحسانه حتى مشكين شبك أصغر وكل العصاة اللي كانوا دخلوا النار يخرجهم يسمون الجهنميين عتقاء الرحمن وقد امتحش امتحاشا ينزع عليهم كذا ثم ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل الحبة ما هي الحبة كما تنبت الحبة في حميل السيل في حميل وينبتون خلقا آخر يدخلهم الله عز وجل الجنة. فالشرك الأصغر ما هو سهل وقد وقع فيه الشرك الأكبر وقع فيه أمم عسى الله يتوب عليهم. والشرك الأصغر وقع فيه كثير جدا ممن يتيه. يعني أنت في المسجد النبوي وعند قبر النبي تسمع تقول يا محمد سوي لي كذا. محمد ما يسوي لك كذا يا ولد. محمد ما يسوي لك كذا. اللي أقرب من محمد وأقرب إليك من حبل الوريد اللي خلقك وسوالك عيونك وسوالك أنفك وسوالك فمك وسوالك أسنانك وأدراسك وسوالك الحلقوم والمريء والبلعوم وسوالك الرئتين وسوالك الكبد وسوالك رب العالمين لم يشترك معه أحد. فاضرع إليه لأنه يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالجاو إلى الله النبي محمد يلجا إلى الله ويضرع إلى الله ويدعو ويقول يوم بدر يا رب يا رب أين وعدك وعدك الذي وعدتني إن تهلك هذه العباد إن تهلك هذه لن تعبد في الأرض انصرنا يا رب. يدعو ربه فهو علمنا أن ندعو ربه ما ندعوه ولا ندعو أبا بكر ولا ندعو عمر ولا عثمان ولا علي ولا واحد كائنا من كان أبدا لأن سبب له بسببه ربنا يسأل عيسى والعليم الخبير يقول يا عيسى يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك تنزيهة لك وتبرئة لك من كل شريك وند أنت الله لا إله إلا أنت ما قلت ما لما يقول له أنت قلت للناس اتخذوني وأمي من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وجميع الأنبياء أرسلوا ليقولوا لأممهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل ما عبد من غير الله وكل من عبد وهو راض كل من عبد من غير الله طبعا وهو راض لأن عيسى عبده لكنه ما رضي بعبادتهم ما هو إذك. ولما بدل الكفار يجادلون النبي محمد عليه الصلاة والسلام ونزل إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون قال عبد الله بن زبارة في وقتها شعر المشركين، قال احنا نرضى نصير مع عيسى والعزير، العزير عبد من دون الله وعيسى عبد، واحنا نرضى نكون مع عيسى. فأنزل الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. هذول ما يرضون بأن يعبدوا من دون الله، ويقول لهم عيسى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولما قال الرجل للنبي ما شاء الله وشئت يا محمد، يغضب يقول أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت ثم شئت. فهذه أمور ينبغي للمسلمين أن يحتاطوا لها أشد الاحتياط. أنا أضرب بس يعني لو ان في عندك سوات لك مرتك احسن نوع من الطبيخ والطبع اللي انت تبيه، وجلدك يشتهي هذا الطعام يمكن من مده ما اكلته مشتهي، ولكن المره بعد ما طبخته وزينته وزبرجته جات وحطت فيه قطعه من البنزين حق السياره او 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 مغرفه من الديزل وحطته فوق الطعام، او ولدها متغوط وجابت قطعة من غائط ولدها وحطته في الطعام، ايش يصير الطعام ده؟ ترى اي شرك بالله يخرب العمل الصالح اشد من تخريب الطعام اللي وصلت لك. يعني لو انت ليلك ونهارك تصلي وتصوم ثم تجعل منها شيء لغير الله ضاعت عليك كلها من اولى لاخره. ولذلك الشرك يعني دبيب اذا ده هو اخف يعني ادق من دبيب النملة الى الانسان. فعلى ذلك والديك يعلمون أن نقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. إن كان ذا شيء غصب علي ما شفته، يمكن أعجبت بشيء غرني شيء. ولذلك ينبغي للعبد أن يدعو اللهم إني أعوذ بك أن أغشى فجورا أو أقول زورا أو أكون بك مغرورا، لأن الغرور يتلف كل لسان ويصير التعب مجانا على البور يروح فالموبقات سبع. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الثاني مستبع الموبقات قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بحق وأكل الربا، احفظوا هذه بالحيل لأن الناس بيسألوا بها كثيرا الآن، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، هذه خمسة. السادس والتولي يوم الزحف، يعني عندما تلاقي العدو إذا هربت منه ارتكبت موبقة تحبط ما سبق لك من عمل صالح، والتولي يوم الزحف. والسابع وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذه بلوى كبيرة يقع فيها كثير من الناس. قذف المحصنات، طبعا المحصنات قسمين، في واحدة محصنة حالها سميت بهذا الاسم في كتاب الله، وبقية المسلمات الطيبات المؤمنات الطائرات محصنات، هذه محصنات. وفي فرق بين قذف الحالة هذه المنفردة، وانا اتارع بها وهي عائشة، عائشة ام المؤمنين رمها عدو الله رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول ومعه اثنين أو ثلاثة من المنافقين، وخاضوا بعض اليهود معهم، وقالوا إنها لما كانت جاية من السفر وبالليل صار فيه نزاع على بني المصطلق، اللي أنا كنت بديت الدرس اللي فات بذكر جويرة بنت الحارث سيد ابن عبد زرار سيد المصطلق، لأنها أخذها النبي في هذه الغزوة وعائشة معه. فلما كان في الطريق وصارت قتال بين عبد الله بن أبي بن سلول وبين بعض المسلمين، غلام لعمر وغلام لعبد الله بن أبي بن سلول، فتنزع عند الماء، فجاء عبد الله بن أبي بن سلول قدام زيد بن أرقم وكان شاب صغير، وقال والله احنا ومحمد مثل اللي يقول سم من كلبك ياكلك. شوف عبد الله الخالد يقول بس يقولها ما قدام زيد بن أرقم، ما قالها قدام غيره، نحن ومحمد الحين جايين جماعة مكة المهاجرين جايين يزعون عند الماء، يتقاتل غلامهم مع غلامي ويأخذ الماء. ثم قال قدام زيد بن أرقم ما نحن ومحمد إلا كما كالذي يقول سم من كلبك يأكلك. فراح زيد بن أرقم وبلغها للنبي صلى الله عليه وسلم. وجرى عبد فجاء بعض الجماعة منهم عبد الله بن ولد عبد الله بن عبد الله بن أبي ولد عبد الله بن عبد الله كان رجل صالح وأبوه فاس المنافقين. وعبد الله بن عبد الله رجل صالح من خيار أصحاب محمد وأبوه من المنافقين رأس معه من المنافقين رأس شيخ المنافقين في الدنيا وفي الدنيا كلها هو بس في المدينة في المدينة. فلما سمع قال يا نبي الله إن كنت تريد قتل أبي فمرني أنا أضرب عنقه وأتيك برأسه في صح لأني أخاف يا نبي الله أن تأمر غيري بقتله أن تأمر غيري بقتله فيحز في نفسي أن أرى قاتل أبي وأتركه وأخاف أن أعتدي عليه. خليني أنا إن كان عندك نية لقتل أبي قل لي أنا أكتب وأجيب لك قتيل والناس يشوفون وأنا جايب لك راسه في صحن عشان ما تصير فيها بلايا ولا فتن ولا معارك. فهزأه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه معدم على قتله لأن حبيب الله ورسوله معلم بالخير من الله عز وجل يخاف الناس يقولوا محمد لأنه يصلي قدام الناس ويصوم مع الناس ويشهد الحج ويعمل أعمال. فالناس كثير من الناس يغتروا لي ما يعرف أنه واسم المنافقين. فيقول النبي أخشى أن يقول الناس محمد يقتل أصحابه يتحدث الناس محمد حكمة 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 إلهية وعلم نبوي وسياسة شرعية سياسة شرعية. فلما قال فلما جاء في الطريق قلبه مملوء بالحب وقال والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز الكلب هذا يحسب أنه هو الأعز فيقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل يعني حبيب الله محمد أعز خلق الله قاطبة ما عرفت السلية أعز من محمد. يعني محمد إذا جلس عليه صلاة الله مع تواضعه وانكساره بين ربه لو تفل تفلة لا يمكن تسقط على الأرض. كل واحد قريب منه يلاحق يأخذ رشية من رذاذها يتم يمسح به وجهه. ولما بات عند عبد الله بن الزبير ليلة من الليالي ولد أسماء ولد بنت أبي بكر ولد أخت عائشة والنبي عليه السلام أعطاه البول يعني بالليل النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهم كنوف ولا عندهم حمامات ولا عندهم الأشياء اللي عندنا فحطوا مع إناء يبول فيه وإذا جاء الصباح جاء رموه. فلما جاء البول وأخذ عشر من شربه ما رجع به. ولما احتجم النبي عليه الصلاة والسلام احتجم النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه دم الحجامة عشان يرميه الشرب وقال عشان ما يجتمع أما دم النبي يدخل جسدي إن شاء الله ما أخفنا يعني يحميني الله من النار. وشرب دم النبي دم الحجامة إلى رسول الله السلام يعني توقير ما بعد التوقير. الواحد منهم لما قالوا الكفار وأخذوا عاصم ليقتلوه اللي يقولوا محمي الدبر لما قتلته قريش صبرا قالوا له قبل ما يقتلونه وبعد ما حبسوه وهم حاسينه عند امرأة قبل قتله فتيجي المرأة تلاقيه فواكه ما لا توجد في الدنيا ولا يسمع بها موجودة عنده صباحا ومساء. وقبل ما يقتلوه بلحظات درج طفل صغير ودخل عليه في المحل المحبس اللي هو محبوس فيه عشان يقتل. فلما درج طفل ارتاحت المرأة وقال لها هاتيلي شفرة يعني مثل الموس عشان احتج به يعني يحلق العانة ويحلق الداء ويحلق الاشياء عشان يلقى الله وهو مطهر من هذه الشهوات. اذن انسان الفطرة طبعا فلما جبت للشفرة المرأة واذا بها ويتناظر ولا ولدها يدرج عنده انزعجت وقالت راح ولدي يذبح فقال لها انت خاتم على ولدك مني ولدك هذا انت تعطيني الموس علشان هذا وانا اقتل ولدك ولدك بعد ويسلمه ويعافي ويأخذونه فيقولوا لهم علق يبي يقتل. أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت مكانه في المدينة؟ قال والله ما أحب أن يكون أن يشاك بشوكة وأنا في مقام هذا. ولما قاعد يقتلون قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي إلى أن يقول وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعين. فهذه حال أصحاب النبي محمد. يعني ما هو حبهم للرسول يعني حب بس ما يبلغ حب الله، حبهم لله عز وجل، لأن ما يوجد مسلم يحب أم نبي أو ملك أو أي أحد أو مال أو ولد أو ملك أو أي شيء كحبه لله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ورب والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني معناه ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وصلى الله عليه رسوله، ولا يتم ولا يذوق حلاوة من يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. بس يكون حب الله فوق حب الرسول، لأن عبده وهو من فضل الله علينا ومن نفسه علينا، من علينا بمحمد مثل ما قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. صحيح أن نعمة الله به علينا كبرى، نعمة الله بمحمد كبرى من كبرى النعم، ولذلك الإسلام وكل ما فيه الناس من خير بالسبب الذي دعانا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن نستمسك بدين الله وأن نعض عليه بالنوادر وأن نعتصم بحبل الله حتى نسعد ونعتز في الدنيا والآخرة. فهذه الموبقات السابع ينبغي منها التولي يوم الزحف. ثم نبدأ الآن في قوله تبارك وتعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأنا بديت أمس فذكرت لكم يعني أشفيدة الذكر الآن، لأنه من أبرز دلائل إخلاص الحب لله عز وجل عندما تذكره وأنت في هذا المقام. معنى ذلك أنك تنسى الرماح والسلاح والضرب والرمي والحرب والموت اللي قدامك تشوفه بعينك تنساه وأنت وتذكر الله عز وجل. وأنا قلت لك حتى العرب كانوا يتغنون بذلك، وقال ذكرتك والخطي يخطر بيننا وقد ناهلت فينا المثقفة السمر عن الرماح تضرب فينا، وأنا أذكرك يا حبيبتي يقول لها. والثاني يقول اللي هو عن ترى ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تكتر من دم السياف الثيوب تضرب فيه وأنا أذكرك يا عبلة. فايش عبلة ويش اللي ما هي عبلة مع الله الذي لا إله إلا هو، الذي لا تمر لحظة وأنت نائم إلا ونعمته فعليك، أنت نائم ونعمته عليك، أنت صاحي ونعمته عليك، نومك من نعمة الله ويقظتك من نعمة الله وقيامك من نعمة الله وصلاتك من نعمة الله وطعامك من فضل الله. أنت غارق مستغرق في آيات الله وفضل الله ونعم الله، فما ينبغي أن يشترك مع الله في ذلك أحد. يكون الحب هذا لله وحده. فيقول فهنا يبين أن الذكر في هذا المقام يحبه الله عز وجل. وبينت لكم أن الذكر أول الاستغفار. ترى الاستغفار يعني ينبغي للمسلم لا يتركه أبدا، يعني اللي يريد الغنى يستكثر من الاستغفار، اللي يريد الصحة يستكثر من الاستغفار، اللي يريد العزة يستكثر من الاستغفار. لأن مثل ما قلت لكم وذكرتكم الأنسان في الليلة الفائتة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. مجرب ما تحتاج إلى كثير مثل هذه مجربات مجربات معروفات لا شك ولا ريب. انزموا الاستغفار وشوفوا وش اللي يجيكم. اكثروا من الاستغفار غيره وشوفوا وش اللي يجيكم من الخير والبر والبركات اللي تلحقكم في الدنيا والآخرة ان شاء الله. هذا الاستغفار. وبعدين لا اله الا الله كما قلت لكم في البارحة وذكرت لكم الورد 10 مرات من لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، كمن اعتق 4 رقاب من ولد اسماعيل. 4 رقاب. طب اللي بيعتق رقبة واحدة ولو كانت من غير ولد اسماعيل يعتق الله كل عضو من اعضائه من النار مقابل العضو اللي اعطاه اللي عمل المعتق. يعني اي واحد يعتق عبد يعتق لو اعتق نصف عبد الله يعتق نصفه. وإن كان العتق لا يتجزأ مثل ما يقول العلماء ما يتجزأ فالله فضله كبير ويعتقك جميعا، لكن الله يعتق كل عضو من أعضائك في مقابل ما اعتقت من عضو من أعضاء العبد الذي اعتقته. هذه فأنت إذا قلت لا إله إلا الله يا قلة وسهلة تأخذ دقيقتين، ما تأخذ دقيقتين، تأخذ دقيقة واحدة. لا إله إلا الله شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير تجيب لها في دقيقة واحدة. في دقيقة واحدة تقولها في دقيقة تقولها، فإذا قلتها 10 مرات ما هي في 10 دقائق، إيه نعم 10 مرات، المية تقولها في 10 دقائق، المية تقولها في 10 دقائق. فإذا قلت 100 في 10 دقائق كأنك أعتقت 10 رقاب، وأعطاك الله 100 حسنة وحط عنك 100 سيئة وحفظك من الشيطان حتى تنسر كذ لك من الشيطان. أكثر من عملك، وطبعا هذا فضل كبير لله على العبد. وكذلك بينت لكم أن سبحان الله كلمة خفيفة جدا، سبحان الله بحمده لو قلتها 100 مرة غفر الله في يوم، غفر الله لك خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر. والبخاري يختم صحيح، البخاري هذا شيخنا ذا الكبير ذا يختم كتابه الصحيح اللي هو أفضل كتاب بعد كتاب الله عز وجل، أفضل كتاب من كتب الناس بعد كتاب الله عز وجل، وأفضل كتاب بعد كتاب الله عز وجل، يختمه بقوله بالحديث الصحيح رواه المسلم أيضا، كلمتان اسمعوا كلمتان، آخر حديث في البخاري، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فأكثر منها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الكلام، سبحان الله العظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الكلام إلى الله 4 كلمات. أحب الكلام إلى الله يعني من غير القرآن طبعا 4 كلمات، هي كلها اللي أنا قلت لكم ده هي الباقيات الصالحات، كل اللي أنا علمتك ده من أول كلامي على الذكر هي الباقيات الصالحات، كل شيء يبنى يقعد لك هذا، كل شيء يبنى ما لك يروح، يا لك يروحون ولا لك يروحون ودارك تروح وتدداك وتصل في قبر هذا كبره، عسى الله يوسع علينا وعليكم جميعا، ولا يبقى إلا العمل الصالح هي الباقيات الصالحات اللي هي هذا الذكر، اللي هو هذا الذكر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول 4 كلمات هي أحب الكلام إلى الله عز وجل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا يضرك بأيهن بدأت، يعني لو قلت سبحان الله الأول أو قلت الحمد لله الأول أو قلت الله إله الله أول أو قلت كلها سوا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه منها، هذه منها أمور على هذا المنوال على هذا المنهج. لا إله إلا الله، فيه دعوات هي من ذكر الله عز وجل، تقال في كل وقت إلا في بيت الخلاء، تقول في كل وقت وانت طاهر ولا غير طاهر، يعني ما دمت إلا الجنوب يذكر الله، الجنوب يذكر الله بس ما يقرأ القرآن، وإن كنا نسرح كثير من كنا نقول حتى الحياة تقرأ القرآن ما دمت تحتاج إلى القراءة، صار كل شيء عندهم حلال الحين، الحياة تقع عشان في الرأس تبت داخلها تقرأ القرآن ما دام محتاج القرآن، هذه منين جوه ذا؟ النبي يقول لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، يجوز بس ما تمسك المصحف، ما تمسك المصحف لا مسوي لا مطهرون، ولكن تقرأ عن ظهر قلب كما شئت، أو المصحف يصب موضوعه قدامك على شيء وتشوفه تقرأ بدون ما تنس، هذا ما في كتاب لا مسوي لا مطهرون، هذه منها. مثلا أنت ينبغي لك أن تكسر، لأن إحنا ضعاف بالحيل للحيل، تكسر من قولك لا يا حي يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث، فأصلح لساني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفاق. قلت لكم هذا في السطحين، لما عجبتهم الكثرة والراحوا ضاعوا، لما اعجبتهم الكثرة ضاعوا، ولما لجأوا إلى الله ألجأهم الله إليه وأعانه وسدده وأنزل عليهم جنودا لن يروها. هذا اللي ينبغي للمسلم. فالله تبارك وتعالى يقول هنا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وطبعا كنت بدأت في قصة جويرة خبت أنساها الآن، لما جويرة بنت الحارث هذه بنت الحارث سيد بن المصطلق صارت زوجة لحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم فدخل خرج من عندها بعد الصلاة طبعا صلى في المسجد وبيتها جنب المسجد الغرف هذه الحجر هذه حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر زوجات النبي محمد عليه الصلاة والسلام فيطلع من المسجد يدخل عندها دخل عندها لقاها جلسة في المسجد إلى كل واحدة من نساء النبي طبعا إحنا والله مقصرين المفروض في كل مسلم يحط في بيته محل يكون كأنه مسجد كل مسلم ينبغي أن يخصص من منزله مكانا يصير دائما يحافظ على طهارته ونقائه ويصير مسجد له يتسنن فيه وتصلي فيه نسوان الفرائض اللي عليها لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد جماعتها يعني هذا لا شك ولا ريب حتى صلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في صحن دارها صلاة المرأة في مخدعها مع غرفة النوم أفضل من صلاتها في صحن الدار وصلاتها في صحن الدار أفضل من صلاتها في المسجد ولو احتسبت المرأة اللي بتجي مسجد الرسول على أنها تصلي في البيت حتى لا تزاحم الرجال أو يحصل منها فتنة أو عليها فتنة يصير صلاتها في البيت نحن نصلي هنا بألف صلاة يصير لها أفضل من ألف صلاة لطاعتها لله ورسوله فلما دخل على جويرية والناس التي جدها ما منه من الجدار لقاها تسبح وتهلل خرج من عندها بعد صلاة الصبح ولا رجع إلا في الضحى المرتفع فوجتها لا زالت جالسة في مسجدها تسبح وتهلل فقال أما زلت على مكانك هذا متفارقتك يعني أنت من يوم أنا طرحت أنت قاعدة المقعد ده نعم أنا جلسة المجلس من يوم خرج فقال لها حبيب الله ورسوله لقد قلت بعدك أربع كلمات لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ الصباح لوزنت لو كل تسبيحك وتهليلك اللي سبحته وهللتيه من يوم انا ما طلعت الى الان لو وضعت في كفة كلها والاربع كلمات وضعت في كفة لرجحت الكلمات الاربع لما قلتها فبعل ما قلتي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الكلمات الاربع تقولها ثلاث مرات سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يقول ربنا تبارك وتعالى هنا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فربنا لا يترجى نحاسا وكلا إنما يقول لترجو الفوز والنصر من الله عز وجل لتكونوا على أهبة الاستعداد لتلقي الفوز والنصر والتأييد والتسديد والإمداد من الله عز وجل يعني لتفلحوا كان يقول واذكروا الله كثيرا لتفلحوا كان يقول يعني لعل هذه كأنها في مقام الله واذكروا الله كثيرا لتفلحوا لتفوزوا لتنتصروا لتهزموا عدوكم لتأخذوا ماله وأهله لتكون لكم الكلمة العليا في الدنيا وتكون لكم السعادة الباقية في جنات النعيم لا تريمون منها ولا تتحولون عنها بحال من الأحوال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله هذه ثلاثة من العشرة واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الرابعة من العشرة وأطيعوا الله ورسوله أطيعوا الله بطاعة الله بالتزام أوامره والوقوف عند أمره لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك يعني يجدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك يعني لا يراك على معصية الله عز وجل أنا أذكر أن زيد بن خالد الجهني كان من آخر الصحابة في الإسلام الجهني معروف ومساكنها على المنيا مضعون تماشى على الساحل إلى الشمال هذه مساكن جهينة في القديم حتى والحديث. وزيد بن خالد لما جاء أسلم في المدينة ارتفع شأنه عند أصحاب النبي محمد، وصار يعتبر من أكابر أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث عهد بإسلام. فقال رجل لأحد الجهنيين، رجل من الصحابة يسأل أحد الجهنيين يقول له ما بال خالد بن زيد، ما بال زيد بن خالد، ما بال زيد بن خالد قد نبه فيكم وهو تو جاي للإسلام، تو داخل في الإسلام، يعني نبه يعني ارتفع شانه عند المسلمين عامة، عند جهينة وغير جهينة، عند كل أصحاب النبي محمد عليه السلام، لما نبه زيد بن خالد فيكم وهو حديث عهد بإسلام؟ قال لي اسمع، قال لأنه لا يقر، لأنه لا يقر سخط لله بجواره. مرة أخرى، نبه فينا لأنه لا يقر سخط لله، يعني أي شيء يخالف أمر الله لا يمكن يصير جنبه، ما يقدر أي واحد لو كان حتى من الصغار سوف يرتكب معصية قريب من زيد بن خالد. فشوف اللي يحرص على أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يقر سخط لله، شوف هذه منزلته. وكانوا ما هو بس هذا، كانوا يقولون من كان الصحابة ينظر إلى الرجل إذا حفظ سورة البقرة وآل عمران نبه في أصحاب النبي محمد، مجرد ما يحفظ سورة البقرة وسورة آل عمران يصير سيد من السادات الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصير من أكابر الصحابة لأنه غيب وحفظ سورة البقرة وسورة آل عمران. سورة آل عمران سورة البقرة في آخرها آيتين من قرأهما في ليلة كفتاه آمن رسول كذا كبدات تسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمن رسول موجههم ربي والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، إلى آخر السورة اللي أقرأها في ليلة كفتا إلى الفجر، وإن قرأها في أول النهار كفتا إلى المغرب. يعني نعم من الله عز وجل مع تيسير الذكر، كما قال ولقد يسرنا القرآن للذكر بأن نذكر. وطبعا من أعظم ما يقرب العبد إلى كذلك قراءة القرآن وتلاوته، بس طبعا ما يكون بصوت مرتفع، يعني في الحرب خاصة، لأن الله يكره الصوت الجهوري في الحرب، ما مثل عصرنا ده يبدون بالطبل والزمر وأعلى الأصوات لما الواحد منهم ينعدم حيله قبل ما يبدأ الحرب من الصوت. وذكرت لكم ما رواه البخاري وغيره من حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس لما رجع الصحابة من تبوك إذا علوا نشدا كبروا وهللوا بأصوات مرتفعة جدا فرحانين، يا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذا من أحلى الكلام من أحلى الكلام. لكن حبيب الله ورسوله معلم الناس الخير طبيب الإنسانية يقول لهم اربعوا على أنفسكم، يعني ارحموا أنفسكم، خلوا على انبقوا على انفسكم، اربعوا على انفسكم، فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا، انكم تدعون سميعا بصيرا وهو معكم. ثم يلتفت الى ابي موسى الاشعري لانه كان في نفسه بس يسمع النبي يقول لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، فالتفت اليه وقال عبد الله بن قيس قال لبيك رسول الله، قال لا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. فالله تبارك وتعالى كله وأطيع الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. طبعا لزوم طاعة، قلت لكم على قصة المسلمين يوم أحد بسبب المعصية، ومعصية ما هي زنا ولا سرقة ولا قتل ولا شرب خمر ولا شرك بالله، إنما جاءت العملية سبهللة، شافوا الجيش الكافر انهزم وشافوهم ولوا مدبرين والمسلمين يحصدونهم حظا ونسوانهم اللي تغني وترقص دخلوا جبل احد يهربون في جبل احد، كان يقدر اي واحد من المسلمين ياخذها ويسحبها سبيه لا والمسلمين كان يستطيعون هذا. ومع ذلك لما هؤلاء لما راوا الارض المعركه خاليه من الكفار وسيوف مرمية وسلاح مرمي ورماح مرمية وعتاد من أحسن العتاد اللي جاء به من مكة للصد عن سبيل الله كل مطروح في الأرض. فقال وش نبعد له؟
قال لهم عبد الله بن جبل: لا تبرحوا مكانكم، ألم يقل لكم رسول الله إن وجدتمونا انتصرنا فلا تسأب؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. إيه؟ نعم لا ذكر إن شاء الله على الحذيف يذكر وعقبه، وإن شاء الله إن بقى لي الله أجل يصل ليلة الخميس وليلة الجمعة إن شاء الله. رضيت بالله رب العالمين. يقول: هل يجوز للمعتمر أن يصوم يوم الاثنين والخميس في مكة أو المدينة؟ هو معتمر في المدينة ولا معتمر في مكة؟ معتمر في المدينة عم به. هنا ما بيسمى معتمر، معتمر بعد ما يقول لبيك عمرة هذا صار معتمر. أما ما دام قاعد قبل الإحرام وقبل ده ما هو معتمر، يصوم هنا يصوم في أي محل. حديث أحد العلماء بأن كان النبي صلى الله عليه وسلم عند أم أيمن، هذا كلام صحيح يا ولد، هذا اللي يغلب على ظني الآن بعد ما ذكرتني، يعني ما هو عبد الله بن الزبير شرب البول شربه غيره بس أنا نسيت. أنا خذ هذا خليه لغيري. يقول: أكلت حراما كثيرا وليس مبذور رد السداد، فما مصيري؟ تب إلى الله وحاول أن تستغفر لك ولمن أكلت الحرام اللي عنده، إن كان عندك أي مقدور للرد رد، ما عندك مقدور تب إلى الله والجأ إليه إني عفو عنك، والله عنده عفو عنده يوم القيامة يسمعك إن شاء الله وصاحبه يسمع، واستغفر له، استغفر للرجل اللي أنت ظلمته، أكلت ماله. إذا كنت تعرفه حاول تسمحه، إذا كنت تعرفه، ما كنت تعرفه استغفر له بس والله ما اغفر لك كذا، وادعو ربك والله سبحانه يتولى السداد عنك وعلى كل شيء قدير. رجل يصلي ويترك الصلاة ومات على هذه الحال، نشوف والله ما هذه، إن كان آخر مات على الترك فأمره إلى الله، إن كان مات على الترك، يعني إن مات على الترك ما هو بيصلي ويترك، إن كان حظه طيب ومات ويصلي أو في اليوم اللي صلى فيه وأدى فيه الفريضة حظه إن شاء الله طيب، وإن كان مات في الوقت اللي هو تارك فيه صلاة ما بيصلي والله ما أدري عنه. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما جاب لي السؤال ده؟ أشوفه. هل نتبع وغير مو ايوه هذا النبي اللي قال هي كانت موبقة، يعني موبقة للعبد، كلمة موبقة مهلكة، كل اللي فات منه بس إذا تاب إلى الله وأصلح النية الله قادر على أن يرد له ما عمل. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. والإنسان عليه يحرص إن ما يرتكب السيئات لعله يموت وهو يعمل عمل صالح، لأن في قوله تبارك وتعالى: ولا واعتصموا بحبل الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني مستمسكون بشرائع الإسلام عشان تموت وانت على شريعة الإسلام. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.